السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله في هذا اللقاء في باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه باعد محله. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. عدا ما فيه من الفوائد صحية وقلبية، فإن المجامعة حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فطور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. اكتب عندك أسباب الجنابة. أسباب الجنابة: السبب الأول نزول الماء. وأرجو أن تركز بين قولنا نزول الماء والبول، فرق بين الاثنين. الماء حينما يطلق المعني به اللي هو المني. نعم يا أخي. نعم ماله؟ طيب حاضر حاضر، نتكلم بس في هذا الأمر. قلنا ماذا يا أخونا؟ نزول الماء وله أسباب. نزول الماء وله أسباب. السبب الأول إتيان النساء. السبب الثاني الاستمناء. السبب الثالث البرد الشديد. السبب الرابع الحمل الثقيل. الأمر الثاني الذي يوجب الجنابة هو إتيان الأنثى ولو لم يحدث إنزال. إتيان الأنثى ولو لم يحدث إنزال. أول السطر: والجنابة وصف يعتري الآدمي. والجنابة وصف يعتري الآدمي تمنعه من الإتيان ببعض العبادات. تمنعه من الإتيان ببعض العبادات التي يشترط لها الطهارة. تمنعه من الإتيان ببعض العبادات التي يشترط لها الطهارة إذا تمكن من ذلك. إذا تمكن من ذلك. أول السطر: والأصل في وجوب الاغتسال ورود النص الشرعي. والأصل في وجوب الاغتسال وجود النص الشرعي بغض النظر عن حكمته. بغض النظر عن حكمته مع الاعتقاد أن الله عز وجل ما شرع إلا لحكمته. مع الاعتقاد أن الله عز وجل ما شرع إلا لحكمته. وهذه الجزئية أشرت إليها مرارا. إحنا عندنا عقيدة معينة أن الله عز وجل ما شرع إلا لحكمته، وهذه الحكمة قلنا على وجه الإجمالي لا تخرج عن ثلاثة: جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع حرج. دي الحكم العامة من التشريع، وإن شئت قل الحكم العامة من القضاء والقدر كله: جلب المصلحة، درء المفسدة، رفع الحرج. فإذا أمرنا ربنا عز وجل بأمر أو نهانا عن شيء لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، وعليه ليس ثم داع أن نعلق بعض الفوائد المستنبطة من العلم الكوني على بعض التكليفات الشرعية. لا، خطأ، لأننا لا ندري. يعني هنا بيتكلم ويقول إيه: ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعود إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه إلى غير ذلك. طيب، هذه استدلال وعلم كوني وليس علم شرعي. أنا حسبي أن النص الشرعي جاءني وأمتثل له مع الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. الحديث 28، تفضلوا.
ماذا بعد الاغتسال لو نزل؟
نعم،
ماذا بعد الاغتسال؟ ماذا
نزل مني بعد الاغتسال؟ لا شيء في ذلك، لأن احنا قلنا إن شاء الله شرط المني الذي يوجب الغسل أن ينزل بدفق. أما إذا اغتسل الإنسان وتبقى وبعد أن فرغ من الإنسان نزل منه شيء فهذا لا عبرة به ولا يؤثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: أي أبو هريرة، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: إن خنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: الخنس الذهاب بخفية، وخنس الرجل أي تأخر منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظ على الواحد والجمع المذكر والمؤنث، كما ورد في القرآن والحديث قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. لا ينجس بضم الجيم وفتحها، سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. المعنى الإجمالي: لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته، وهو على تلك الحال فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث: كون الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، بل هي وصف عارض. علشان كده دايما لعلكم تذكرون بيبقى عند النجس وعند الحدث، فالنجس بنقول إيه؟ إزالة النجس ورفع الحدث. أما إن قلت إزالة الحدث خطأ كبير، لأن الحدث وصف معنوي مش حسي، ما هو الإنسان هو الإنسان، فلما خرج منه ماؤه والمرأة هي المرأة، فلما نزل حيضها أو نزل منها دم بعد ولادة هي كما هي، ولكن هذا أمر معنوي ترتب عليه أحكام شرعية. ومن أجل هذا يقول علماء الفقه: رفع الحدث وإزالة النجس. يقول: كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجس. يعني الإنسان ممكن أن ينجس، ومعنى كلمة ينجس أي تنزل على بدنه نجاسة كعضرة أو أي نوع من أنواع النجاسة، ولا يلزم من كون نزول نجاسة حسية على البدن أن البدن كله ينجس، لا، المحل فقط هو الذي ينجس، ولكن هنا تترتب عليه أحكام. فإذا كان في البدن نجاسة وهو يعلم بها لا يحل له أن يأتي بصلاة اشترط فيها الرب عز وجل الطهارة حتى ولو كان قدر الدرهم من البدن فيه نجاسة. جواز تأخير الغسل من الجنابة، ودي مسألة مهمة، لأن البعض يعتقد أنه إذا كان جنبا لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يخرج ولا يقضي شؤونه ولا أن يحلق شعره ولا أن يقلم أظفاره، كل هذا مخالف. والدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان جنب، فلو كانت الجنابة تحول بين المرء وبين قضاء شؤونه لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينكر علم أن هذا على الإباحة الأصلي. تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات. اكتب عندك، قال أبو الدرداء: ما تزالون بخير، لا تزالون بخير، ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فقبلتموه. لا تزالون بخير، ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فقبلتموه. الأمر الخامس: مشروعية استئذان التابعي للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. اكتب ما يملى عليك. حاضر، صفحة كم؟ يفل لا ينقص الخامسة. أيوة، لا ينقص بضم الجيم وفتحها. انخنس بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخر إلى غير ذلك. هذا تدن تسأل عنه. حاضر، والمهملة والمثنى والفوقية والتحتية والمثلث. حاضر. اعلموا رحمكم الله أن لغة العرب على ما هي عليه الآن لم تكن هي الموجودة في عهد النبوة وقبل عهد النبوة، بل كان الموجود فقط رسم الحروف فقط، وبناء على ذلك كان من الصعب أن تميز بين الباء وبين النون وبين الياء إلا بالنقط، ومن العزيز أن تفرق بين السين والشين أو الصاد والضاد أو الجيم أو الحاء أو الخاء. فمسألة النقط والشكل والتمييز ما جاء إلا في عهد عبد الملك بن مروان، ومن ثم دقق العلماء غاية التدقيق عند الكتابة، فحينما يقولون كما هنا بالخاء المعجمة أي المنقوطة، وإذا قالوا السين المهملة أو الحاء المهملة أي ليس عليها نقط. لذلك من الطرائف أن الإمام أبو حمزة الزيات، أبو حمزة بن حبيب صاحب قراءة شأنه شأن عاصم، لما جاء يبدأ القرآن فتح المصحف وبدأ يقرأ أمام أبيه، وكان أبيه من العلماء، فقرأ سورة الحمد أي الفاتحة ثم شرع في البقرة، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. وهما فيش نقط، يبقى لا ريب، لا زيت مقبولة. فغضب أبوه وقال: قم فاطلب العلم على الشيوخ. ومن الطرائف أيضا أن رجلا من أهل الفضل والعلم ذهب زائرا إلى قرية من القرى فوجد فيها إماما يصلي بالناس، فمن باب التكرمة قام إمام المسجد وقدم الشيخ ليصلي بالقوم، فلما فرغ من صلاته واستضافه قال له: يا إمام، عندي إشكال في بعض سور القرآن. فقال له: في أي السور؟ قال: في الحمد. الحمد عندنا خمسة، مظبوط؟ فقال له: أي الحمد؟ قال: الفاتحة. طيب، قال: أي إشكال في الفاتحة؟ طيب الفاتحة بقى إشكال على حد؟ قال: نعم، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك، 90 ولا 60؟ ثم استدرك وقال: على كل أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. وطبعا هي 90 ولا 60، كل هذا من إيه يا أخوانا؟ من عدم إيه؟ النقط وعدم الشكل. فتجد لذلك مثلا تيجي من دقة علماء الحديث في النسخ، عندهم مثلا ابن أبي جمرة وابن أبي حمرة، ضراوي وضراوي، وده فيه كلام وده فيه كلام. طب ما الفرق بينهم؟ نقط. كان أيام زمان الريشة والحبر، ممكن هو بيكتب الحبر زيادة يعني، وعشان كده جه التصحيف. فكان من دقة العلماء حينما يروي عن أبي حمرة يضع فوق الجيم حاء صغيرة، يبقى ده أبو حمرة. ما وضعها يبقى إيه؟ ابن أبي جمرة، حتى لو لم توجد النقطة أسفل الجيم. فهمت يا شيخ؟ اكتب ما يملى عليك. دل حديث أبي هريرة بمنطوقه أن المؤمن، دل حديث أبي هريرة بمنطوقه أن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. وذهب بعض أهل العلم بمفهوم هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم بمفهوم الحديث أن المشرك نجس، أن المشرك نجس، وأيدوا قولهم بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وذهب الحسن البصري إلى أن من صافحهم فليتوضأ، وذهب الحسن البصري إلى أن من صافحهم يتوضأ. والصواب أن نجاسة المشرك معنوية لخبث باطنه بشركه، لخبث باطنه بشركه. وكذلك عرق الجنب، عرق الجنب وما ينزل منه قبل الغسل من شعر وقلامة أظفار الأصل فيه الطهارة. نعم، وما ينزل منه من شعر وقلامة أظفار الأصل فيه الطهارة. أو للسطر: ولا تمنع الجنابة، ولا تمنع الجنابة من حلق شعر أو حلق عانة أو نتف إبط أو تقليم أظفار. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث كليب جد عثيم ابن كثير، من حديث كليب، كليب كليب كاف، لا لا الكاف مخرج غير مخرج القاف، الكاف مهموس والقاف مش مهموس مشدود، واخد بالك؟ من حديث كليب ابن جد عثيم، جد عثيم ابن كثير، عثيم ابن كثير قال أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، قد أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: ألق عنك، ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، لم يأمره، لم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال. الأمر النبوي عبارة عن إيه؟ ألق عنك إيه؟ شعر الكفر واختتن، واخد بالك؟ ولم يؤخر هذه الأمور حتى يغتسل، لا، فدل على الإيه؟ اكتب عندك. فإطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز الأمرين. أول السطر: ما تمنع منه الجنابة، ما تمنع منه الجنابة، يعني إذا اعترى الإنسان جنابة بأي سبب من الأسباب السابق ذكرها، هذا الأمر إذا وقع تمنعه من أمور معينة. ما تمنع منه الجنابة: الصلاة فرضا أو نفلا، ونعني بالصلاة هنا المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. أول السطر كده: فائدة، فائدة. الصلاة في الشرع وفي لغة العرب تأتي على خمسة معان. الصلاة في الشرع وفي لغة العرب تأتي على خمسة معان. المعنى الأول: الدعاء. ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المعنى الثاني: الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ومنه قوله تعالى: أقم الصلاة. المعنى الثالث: القراءة، القراءة. ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المعنى الرابع: أمكنة الصلاة، المعنى الرابع أمكنة الصلاة، مش المسجد، أمكنة الصلاة. ومنه قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أعيد تاني، المعنى الرابع أمكنة الصلاة دليل آية الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية. المعنى الخامس الدين. نعم، دايما احنا زي ما قلنا قبل ذلك وما تنسوش المعلومة دي، قلنا ان الاسلام لما نزل نزل على أمة العرب، وأمة العرب لهم لغة وخاطبهم بلغته، ولكن اللي حدث ماذا؟ إن الشرع المطهر جاء بألفاظ تستخدم عند العرب بمعنى معين، ولكن الشارع أراد بها معنى آخر، دي اللي احنا سميناها الايه؟ الأسباب الإسلامية. فاكرين يا رجالة؟ معايا ما تنسوش الكلام ده يا رجالة، الله يبارك فيكم، الحاجات دي مهمة قوي. يبقى أنا عندي ألفاظ في لغة العرب لها معاني معاني، الشرع المطهر جه يستخدم الألفاظ. يعني سؤال كده، هل يوجد في القرآن وفي السنة لفظ واحد لم تستخدمه العرب؟ مش موجود، مش موجود خالص أبدا. عشان كده تجد إن الإمام الشافعي قال ولا يوجد في القرآن لفظ غير عربي أبدا، كل ألفاظه عربي. يبقى أصبح عندنا في ألفاظ في لغة العرب لها معاني معينة، الشرع المطهر استخدم نفس الألفاظ ولكن وضعها على معاني أخرى اللي احنا بنسميه المعنى الايه؟ الشرعي، المعنى الشرعي. فعند كلمة الصلاة اللفظ ده جه في لغة العرب وجه في القرآن. طيب في لغة العرب ملوش غير معنى واحد، الدعاء. طب في الشرعي له أربع خمس معاني، أربع معاني اللي هم جوهم جداد مع المعنى الخامس في لغة العرب. واضح يا أخواننا؟ وأتينا على كل معنى بشاهد من لغة العرب. واضح يا مشايخ؟ من القرآن. واضح يا رجال الأمور دي؟ دي بتفيدك قوي في استدلال الأحكام وفي الرد على المخالفين. فالصلاة بمعنى الدعاء، بمعنى الصلاة المشروعة، بمعنى القراءة، بمعنى أمكنة الصلاة، بمعنى إيه ثاني؟ المعنى الخامس تأتي الصلاة بمعنى الدين والشريعة، بمعنى الدين والشريعة. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك إيه معنى أصلاتك يا محمد؟ دينك أو شريعتك؟ دينك أو شريعتك؟ واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ طيب يبقى الأمر الأولين قلنا الذي تمنع منه الجنابة الصلاة بكل إيه؟ بكل أنواعه، اكتب عندك. ويدخل في ذلك الطواف بالبيت لمن اشترط له الطهارة، ويدخل في ذلك الطواف بالبيت لمن اشترط له الطهارة. الأمر الثاني مس المصحف، مس المصحف، مس المصحف الطواف بالبيت عندما اشترط الطهارة، لأن المسألة خلافية. لا، مس المصحف ولا يدخل في المصحف كتب التفسير وإن اشتملت على القرآن كله. وإن اشتملت على القرآن كله. الأمر الثالث الذي تمنع منه الجنابة دخول المسجد إلا عابري سبيل،
التفسير خرج من القرآن
الكريم؟ لأنه ليس القرآن. أي نعم ليس القرآن. ماشي يا مشايخ تفضل يا أخي. ليست من القرآن، ولكن لابد أن نراعي أن هذا العمل فيه رياء ولا ينضبط. أول سطر روى الشيخان من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. إيه المعنى يا أبو زيد جنب من أهله؟ أتى أهله. نعم. ثم يغتسل ويصوم. ويصوم. وفي الحديث أول السطر وفي الحديث دلالة على أن المسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب، على أن المسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب فيتم صومه وليس عليه شيء. ما لم نمليه. طب حاضر. قلنا يا اخوانا اخوانا استدرك علينا جزاء الله خير في اسباب الجنابة. قلنا ان نزول الجنابة لها سببين، اما نزول الماء واما الجماع. نزول الماء له انواع او له اسباب: اتيان المرأة، بعد ذلك الاستمناء، البرد الشديد، الحمل الثقيل، والاحتلام. هذا مرت علينا الاحتلام. فضل.
البرد الشديد والحمل الثقيل،
نعم،
هل هذا يدخل في الجنابة الموجبة للغسل؟
يسأل أخونا عن البرد الشديد والحمل الثقيل، هل يدخل هذا في الأسباب الموجبة للغسل؟ الجواب هذا هو الأصل، ولكن إذا شق عليه ذلك، خاصة إن كان يعمل في أحمال ثقيلة، هذه طبيعة عمله، لأن ده خارج عن الأغلب. يعني البرد الشديد والحمل الثقيل ينزل بسببه ماء الرجل، هذا خارج عن الأغلب، ولكن إن وجد فالأصل فيه يجب الغسل. طب إن شق عليه، يعني لأقل برد يخرج ماءه، لأقل حمل يخرج ماءه، فإن شق عليه فيأخذ حكم سلس البول وانفلات الريح. واضح يا مشايخ؟ أول السطر فضل. ما احنا قلنا بناء على ذلك، بناء على من أوجب الطهارة في هذه الحالة يأتي من الأول. اكتب عندك، سيأتي بإذن الله، ولكن على الاستعجال جائز، ومن منع يلزمه الدليل. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة ولا كلب، ولا صورة ولا كلب، ويدخل في هذه الأحكام النساء، ويدخل في هذه الأحكام النساء إلا إذا كانت حائضا أو نفساء فلها أحكام أخرى. طيب نرجع للكتاب. نعم اللي هي الصورة اللي في الحيط. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري. وقالت أيضا أي عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق أفعال العباد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نرجع. ثم يخلل بيديه شعره التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر والبشر المراد هنا ظاهر الجلد والمستور بالشعر إذا ظن الظن يراد به هنا معنى الرجحان إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صح التعبد به في الأحكام. لعلكم تذكرون أن إدراك الآدمي للأشياء 6 أنواع. إدراك الآدمي للأشياء 6 أنواع. يعني أنا مثلا في المسجد نظرت مثلا إلى ولدي محمد إدراكي له 6 أنواع يعني لا يخرج عن 1 من 6. معايا مشايخ؟ يبقى إدراك الآدمي للأشياء الخارجية لا يخرج عن 6 أنواع. أول شيء اليقين وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل الشك. مكتوب عندك صح؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مع عدم الشك ده اسم اللي هو الإيه؟ اليقين. دي المرتبة الأولى. تكتبوها ده مهم يا أخوانا الحاجات دي مهمة الله يبارك فيكم. الأشياء دي مهمة دي كلها تعتبر من علوم الآلة. لذلك دايما أنا عاوزك لما تيجي تقرأ وبالذات لابن تيمية بالذات وتابع له ابن القيم تجد أن هذان العالمان حينما يردان على المخالف بيرد بشتى أنواع العلوم. الأدلة ديت أول شيء ويدخل معه في كل أنواع العلوم. لذلك من أعجب ما قرأت في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الإمام ابن القيم رد على من قال بوجود المجاز في الشرع 50 وجه ما فيش فيهم ولا دليل شرعي. انت متخيل هديت 50 وجه ولا دليل شرعي فيهم. وابن تيمية رحمة الله عليه في 90 رسالة اسمها 90 رد على من قال بالكلام النفسي 90 وجه. ده كله جه منين؟ متبحر في شتى العلوم. وعشان كده دايما عود نفسك وانت بتسمع لأي رجل من أهل السنة كنت تجلس في محاضرة تسمع لأي رجل من أهل السنة وليس معك قرطاس وقلم عوار عليك تأخذ عليك على طول ثلم فيك. ليه؟ لعله يتكلم بكلمة ما وجدتها إلا عنده واخد بالك أو ما تسمعها إلا منه. وده يا أخوانا هو الطريق المثلى لطلب العلم. فعندنا إدراك الآدمي للأشياء ستة أنواع. أول حاجة العلم أو اليقين، هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه لا يقبل الشك. الأمر الثاني الجهل المركب، الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك سئل عن غزوة بدر فقال كانت في السنة الخامسة من الهجرة، عن غزوة بدر فقال كان في السنة الخامسة من الهجرة، ده جاهل جهل إيه؟ مركب بعيد عنك، لأنه أدرك الشيء على غير إيه؟ حقيقته. النوع اللي بعده الجهل البسيط، الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء، عدم إدراك الشيء. فسئل عن غزوة بدر فقال لا أدري، يبقى ده مالها محترم واخد بالك انت؟ انا ما اعرفش. لكن دوك الفيلسوف قال لك في السنة الخامسة، طب يا جاهل يا مركب انت، يبقى جاهل جهل مركب، إدراك الشيء على غير حقيقته، بسيط عدم إدراك الشيء. ماشي يا مشايخ؟ بعد ذلك الظن. ها؟ الظن، الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني هو أدرك الشيء بس فيه احتمال ضده يعني عكسه ولكنه مرجوح أي ضعيف. هذا معنى الظن، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. كويس. بعد ذلك الشك، الشك الأمر الخامس وهو التردد في إدراك الشيء وعدم إدراكه، الشك وهو التردد في إدراك الشيء أو عدم إدراكه. الأمر إيه؟ السادس الوهم، الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. واضح يا مشايخ كده؟ احنا بقى عندنا العلوم الشرعية اتنين، إما يقين وإما ظن، ده اللي احنا عندنا. أما جهل بسيط، جهل مركب، شك، وهم، ده ما يلزمناش. يبقى الظن ده أنا بقول إيه؟ إن الحديث ده حديث أحد، حديث أحد يعني إيه محمد يا خلف؟ يعني غلب على الظن إن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، ولكن في احتمالية ضعيفة جدا أنه لم يقله. الاحتمالية دي ليس لها اعتبار ولا تؤثر في العمل بهذا النص مطلقا. واضح يا مشايخ؟ مفهوم إدراك الآدمي للأشياء. طبعا لا يخفى عليك إن رؤية الآدمي للأشياء الموجودة تتوقف على أمرين مجتمعين، الأمر الأول وجود الشيء المرئي، الأمر الثاني مشيئة الله عز وجل. وبناء على ذلك الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، وموجود ليس من أسماء الله ولكن يجوز الإخبار عنه بهذا من باب إثبات الشيء. فالله عز وجل موجود ولكننا لم نره في الدنيا، لما لم يشأ الله. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ورؤية الرب في الدنيا واقعة عقلا. مفهوم؟ يعني بيسموه إيه؟ يقول لك إيه؟ مش مستحيل، مش مستحيلة. ليه؟ يعني العقل لا يحيله. لما؟ لأن الرب موجود ولكن المشيئة لم تأذن بذلك. فهمت يا رجالة؟ فهمت يا أخوانا؟ نعم يا ولد.
في بعض كل لفظ موجود تعتقد أنه لازم يكون له واجب.
ما هو أنت لو أمعنت في كلام ما سألتش السؤال، لو أمعنت في اللي أنا قلته ما سألتش، ودي تأخذ عليكم. احنا قلنا موجود ليس من اسماء الرب، واخد بالك انت ازاي، ولكن من باب الاخبار، وباب الاخبار واسع زي بالضبط كده. اسال مثلا اخونا الواد محمد، الله شيء ولا مش شيء يا واد؟ رد علي. طب من اسمائه الشيء؟ ما ينفعش، ولكن شيء ها اثباتا للوجود ونفيا للعدم. معايا دايما كده يعني ايه، نتروى ونتريث، وما فيش حد ابدا من اهل العلم منع الاخبار عن الله بلفظ موجود، صدش ابدا. يبقى اقول موجود، اقول معبود، اقول شيء، كل ده من باب الاخبار، لان عندي الكلام عن الرب عز وجل من اربعه اوجه. اول شيء الاسماء، بعد ذلك الصفات، بعد ذلك الافعال، بعد ذلك الاخبار، اخبر عنه، واخد بالك انت، بما يتناسب بحال المخاطب. وعشان كده قالوا اضيق هذه الوجوه الاسماء، يليها اتساع عن الصفات، يليها الافعال، اوسعها الاخبار. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. طيب، افاض عليه، اسال الماء على شعره. المعنى الاجمالي، تصف عائشه رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا اراد الغسل من الجنابه بدا بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهار. طبعا دايما في قراءتنا لكتب اهل العلم لازم نراعي الواقع الذي سطرت فيه الكلمات. فكان على عهده صلى الله عليه وسلم ان الماء في الانيه، فلكي يستخدم الماء اما ان يكون بمغرفه واما بيديه. فالشرع المطهر امرنا ان اردت ان تتناول الماء بيديك من الاناء فان كنت نائما وجب عليك الغسل المتعين، وان كنت اجنبت فمن الادب ان تغسل يديك قبل ان تغرف بهما الايه الماء. طب الوضع لحد دلوقتي الحنفيه والكلام ده كله خلاص الامر بعيد عنا خالص. وتوضا كما يتوضا للصلاه. طبعا هنا يتوضا كما يتوضا للصلاه هذا من الاستحباب، ومن اجل هذا لابد ان نفرق دائما بين اركان الشيء وواجبات الشيء ومستحبات الشيء. في كل الأمور التعبدية عندي أركان وعندي واجبات وعندي مستحبات. طيب ما الذي يؤثر على العبادة بالبطلان؟ ترك الأركان. لا يعذر أحد بترك ركن من أركان العبادة إلا في حالتين اثنتين، عجز أو إكراه. أما إذا ترك الركن ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت عبادته وعليه الإعادة طالما في الوقت. أما إذا كان معذورا أي عاجزا أو كان مكرها سقط عنه الركن. يبقى العبادات لها أركان ولها واجبات. الواجبات إن تركها يأثم، ومنه ما يجبر بسجود السهو ومنه ما لا يجبر. أما المستحبات تؤثر في رفعة الدرجات. فإحنا عندنا في مسألة غسل الجنابة اتفقت كلمة العلماء على أن له ركنان لا يصح إلا بهم، الأول النية والثاني تعميم الجسد بالماء، وانتهى الأمر. هو ده غسل الجنابة، النية وتعميم الجسد بالماء. طب مسألة الوضوء قبل الاغتسال وكيف يتوضأ الإنسان وهو جنب؟ لا، احنا هنا نص شرعي، نحن نلتزم بالنص الشرعي. طيب مسألة لو أن رجلا اغتسل للجنابة وأتى بالركنين فقط، يعني نوى وعمم جسده بالماء، غطس في البحر وطلع، الحكم الشرعي زالت جنابته وأصبح له أن يأتي بالعبادة التي يشترط لها الطهارة، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لو أن الآدمي أراد أن يغتسل الجنابة ولم يتوضأ ليس فيها شيء، لأنه من الاستحباب. وبناء على ذلك نقول إن الوضوء للجنبي قبل الاغتسال من الجنابة، انتبه، لا يؤثر لا في رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، ملوش تأثير خالص. كل ما في الأمر إيه؟ مستحب، وإياك أن تستهين بالمستحب. وإحنا بنتكلم على إيه؟ على أحكام. هل معنى ذلك أن الإنسان لو اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ يرتفع الحدث الأكبر ولا يرتفع الحدث الأصغر؟ لا، ده القاعدة العامة أن الشيء الذي يرفع الحدث الأكبر يدخل فيه ضمن الحدث الإيه؟ الأصغر. واضح يا أخواننا؟ وهنا أيضا لابد أن نفرق بين أمرين، ودي بتشكل على البعض، بين إنسان أراد أن يغتسل للجنابة بالركنين اللي هو النية وتعميم الجسد، وبين رجل أراد أن يغتسل ليس من جنابة ولكن وهو يغتسل نوى الوضوء ورفع الحدث الأصغر ولم يرتب الغسل بين أعضاء الوضوء، وضوءه لا يصح، لأن احنا قلنا قبل ذلك من أركان الوضوء الترتيب والموالاة، والذي نعنيه بالترتيب أي الأعضاء الأربعة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الترتيب بين الأعضاء الأربعة دي. اللي بيغتسل بقى ويعمم الجسد بالماء، الكلام ده مش في دماغه، وبناء على ذلك من اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر وعمم الجسد كله بالماء لا يصح وضوءه، ومن ثم إن صلى بهذا الوضوء صلاته باطلة. عاوزك تفرق بين الاثنين، يبقى فرق بين أنه بيغتسل للجنابة خلاص يجزئه مع النية تعميم الجسد بالماء، وبين أنه اغتسل ليرفع الحدث الأصغر. لا، الفرق إيه؟ أننا نتعبد الله بالنص الشرعي، اشترط العلماء في الوضوء الترتيب، وهنا لما اغتسل ما رتبش، ده هو أم غصان في الترعة وأم طالع مثلا، أو دخل كما يسمى بالدش وخرج ما رتبش، يبقى هنا فقد ركن من أركان الوضوء، وفقدان الركن يبطل العبادة باتفاق أهل العلم. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ فضل يا وتعميم الغسل بالماء بس. طيب، فيش غير كده.
لما أخرجنا الوضوء لدرجة استحباب مع أن الحديث جه سرد الوضوء في الغسل؟
كويس، هذا كلام العلماء والإجماع منعقد على أن الوضوء من المستحبات وليس من الواجبات. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ فضل يا أخي.
في حديث شيخ الألباني هذا به أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يرتب الدم.
ولم إيه؟ ولم يرتب؟ متأكد؟
نعم.
متأكد أنت آخر؟ طول بالك يا اخي، طول بالك بس، طول بالك، بس حاجات ايه بتزعل الواحد. الحديث ده فين؟ لا تذكر مكانه، ما تتكلمش صح. الحديث ده فين يا شيخ؟ نعم. طب انا هغض الطرف عن نسيانكما للحديث، ماشي، وما تزعلش، انا اريد ان ارسخ اقدامك. النبي ما رتبش من ايه؟ اجب. طيب يا أخي الفضل برضو، أنا هلتمس العذر لكم، الحديث سنده حسن في السنن، ولكن عدم الترتيب وقع بين المضمضة والاستنشاق. معايا يا مشايخ؟ عشان كده أنا ذكرت لكم الترتيب بين الأعضاء الإيه؟ الأربعة. خدوا بالكم يا رجالة، ماشي يا أخوانا؟ رجائي عدم التعدل، رجائي عدم التعدل، مرة جاية يبقى في كلمة زعل، سمعت أنا. ماشي يا مشايخ، تفضل يا اخي. نعم، غطس في الترعه.
لا، في لسه اثر المناهج مثلا الجاف على جسمه.
لا، هذا من الشيطان، اصل كل اللي هو ينغمس في الماء ويرى شيء من الجفاف ده مستحيل. وده اللي حصل مع مين؟ مع رجل ذهب الى ابي الوفاء علي بن عقيل، وده أمام كبير، وبالمناسبة تقرأ في ترجمته في الذهبي عشان بس إيه تاخد بالك. أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الثالث الهجري، قال الذهبي كان من أذكياء العالم، ألف كتاب الفنون يقع في 800 مجلد، وده كتاب من كتب، ثم قال الذهبي لولا أنه تلبس بعلم الكلام. اللي عاوز أضيفه لك بقى، تاب الإمام قبل موته، وعشان كده دايما ما تستعجلش لما تقرأ جرح لإمام، لأن الذهبي وابن معين وغيرهم بيتكلم بما وصل إليه ولم يتتبع الرجل، فممكن يكون هو فعلا تلبس بعلم الكلام ولكن بعد فترة تاب وما علم به الذهبي، يبقى ما ينفعش بقى أخذ جرح الذهبي وأعممه. واضح يا مشايخ كده؟ مفهوم؟ أيوة شيخ. أبو الوفاء علي بن عقيل أتاه رجل وقال يا إمام أنغمس في الماء مرارا وأشك أنني لم أطهر. فقال له أبو الوفاء علي بن عقيل اذهب يا رجل فقد سقط عنك غسل الجنابة. قال ولما يا إمام؟ قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. أنت كده سلمت. ماشي يا شيخ، مهمة أوي. أيب أنت وده اللي بيحصل يا أخواننا معانا كلنا في غالب الظن. يعني إحنا الأصل عندنا أننا بنحسن الوضوء ونسبغه، ممكن بعد ما تتغتسل للجنابة وغرقت نفسك، أو ممكن مثلا عضل يكون في بني ولا حاجة وتوضأت ودلكت رجلك وانت بتركع تجد جفاف على قدمك، إياك أن تفطر له أو تنظر إليه، هذا كله من الشيطان. لأن الأصل في عبادة المسلم الشك في الفراغ بعد العبادة له تأثير أم لا؟ ركز، يبقى ما تأجبش من غير ما تعرف السؤال. سمعت؟ الشك الذي يعتريني بعد أن أفرغ من العبادة له تأثير ولا ملوش تأثير؟ أحسن، ملوش تأثير، ملوش فالح أوي يا أخويا، ملوش. نعم. بتغتسل لإيه؟ خلاص توضأ، كن بقى أن أنت عاري الجسد ملوش اعتبار، بس توضأ ورتب بين الأركان الأربعة، بين الأعضاء الأربعة. ماشي يا أخي فضل؟
يعني في... إن كان يا شيخ الإنسان ما سبت عليه
إيه المانع يا ابني؟ الدش نازل وأنت عمال تغسل إيديك الأول وهكذا، مفيش مانع أبدا. فضل يا أخي.
مسح الرأس بالغسل الذي يكون قبل الوضوء الذي يكون قبل الغسل، يكون هناك مسح ولا يكتفى بالإطالة الذي
لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلي أصابعه في شعره حتى يغلب على الظن أن الماء وصل إلى أصول شعره. الساعة 5:10 أقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمون أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.